إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، لأن أمريكا استخدمت قدراتها لعمليات الإبادة في غزة، مبينا أنه يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن، ولذلك ستزيد إيران من قوتها وقدرتها كل يوم. أكد البيان الختامي للقمة العربية 34 في بغداد أن هدفها توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف إراقة الدماء ووقف آلة الحرب الإسرائيلية. وشدد البيان على رفض محاولة تهجير الشعب الفلسطيني، داعيا إلى توفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. كما دعت القمة العربية بشكل كامل وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية وحق لبنان في حماية حدوده من أي اعتداءات خارجية، مؤكدة الوقوف إلى جانب الدولات اللبنانية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مجددا التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، فيما دعا البيان إلى إيجاد حل سياسي شامل ينهي الصراع في السودان ويضع حدا للكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك. استشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال دير البلح وحي تل الزعتر وسط وشمال القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال نفذ مجزرة بدير البلح وسط قطاع غزة، حيث قصفت طائراته منطقة بجنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين، مضيفة أنه 3 مواطنين وأصيب آخرين أيضا إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في دير البلح. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة الرئيس ترامب لتهجير نحو 1 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الخطة تشمل تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب، تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة جوا وبرا وبحرا. حول خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير نحو 1 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بينما تتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ويقضي آلاف المدنيين تحت القصف والحصار، يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطة ليست لوقف العدوان بل لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. شبكة NBC نيوز الأمريكية كشفت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطة تهجير كبرى عنوانها نقل 1 مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الخطة لا تزال قيد الدراسة وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. وبحسب المعلومات تشمل الخطة تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب، تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة جوا أو برا أو بحرا. ورغم تسويقها على أنها حل إنساني طويل الأمد لمعالجة الأزمة في غزة، أثارت هذه الخطة موجة انتقادات من منظمات حقوقية ودول عربية رأت فيها محاولة مكشوفة لفرض ترحيل قسري بحق السكان الفلسطينيين، واعتبرتها خرقا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للاستقرار الإقليمي. أما حركة حماس فقد رفضت بشكل قاطع أي حديث عن نقل السكان، مؤكدة أنها لا تعلم بوجود مناقشات من هذا النوع. وشددت الحركة على أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ولن يقبلوا بأي مشروع يهدف إلى اقتلاعهم أو إبعادهم، معتبرة أن القرار الوحيد بيد سكان غزة أنفسهم لا بيد أطراف خارجية. في المقابل يبدو أن الإدارة الأمريكية تتمسك برؤية لإعادة تشكيل الأوضاع في غزة على حساب الشعب الفلسطيني، وهذا ما كشفته تصريحات ترامب الذي قال إن غزة يجب أن تصبح منطقة حرية، وصفا إياها بالمكان السيء منذ سنوات، وادعى أن سكان غزة سيكونون أسعد في أماكن أخرى من الشرق الأوسط.
انطلقت اليوم أولى جلسات المفاوضات غير المباشرة بين حماس والوفد الإسرائيلي في الدوحة، وأكد المسؤول في حركة حماس طاهر النونو إن الحركة تعقد جولة جديدة من المحادثات في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون شروط مسبقة. وقالت مصادر الاحتلال إن حماس لم توافق على خطة ويتكوف، وإن فرص تحقيق تقدم ملموس ضئيلة لافتة إلى موافقة حماس على نقاش يمكن فيه لكل طرف يطرح موقفه بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في العديد من بلدات الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد اقتحام مدينة دورا جنوبي الخليل وأربعة آخرين من بروقين في ظل حصار مشدد لليوم الثالث على التوالي. وبحماية من جيش الاحتلال أشعل مستوطنون النيران في محاصيل القمح ببلدة ترموسعية شمال شرق رام الله. أفادت مصادر محلية بوقوع قتلى وجرحى وأسرى بين قوات الأمن العام السوري إثر اشتباكها مع مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي على محور الحيدرية أطراف مدينة حلب. إلى ذلك أشارت مصادر إلى تفجير أحد عناصر التنظيم نفسه خلال اشتباكات دائرة في أحياء المدينة. وأخيرا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد بعدوان الطيران الحربي الإسرائيلي على سيارة في قضاء صور جنوبي البلاد. وفي انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار استهدفت غارة إسرائيلية غرفة جاهزة في بلدة عيت الشعب. وأشارت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية استهدفت جرارا زراعيا في بلدة الظهيرة، كما ألقت قنبلة صوتية على عدد من الصيادين في بلدة الناقورة جنوبي لبنان. كذلك ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلية ثلاث قنابل على منزل مواطن في بلدة كفر كلا وقذيفتين فسفوريتين على أطراف بلدة مركبة تزامنا مع تمشيطها موقع رؤساء العلم باتجاه أطراف كفر شوبة جنوبي البلاد. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. قمة بغداد تؤكد ضرورة تحقيق مصالح شعوب المنطقة وتدعو لوقف مجازر الاحتلال وتقديم المساعدات لقطاع غزة. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعين أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الحروب الصليبية التي كانت شهدتها بلاد المسلمين لما يقرب من قرنين من الزمن، وقلنا إن تلك الحروب أثرت إلى حد ما خلال وقوعها على الحضارة الإسلامية تأثيرا سلبيا. لكن من بعد أن طرد الصليبيون من بلاد الإسلام توفرت فرص أمام الأوروبيين للتعرف على ما عند المسلمين من تحضر وتمدن وعلو ثقافي. وكما هو معروف في التاريخ فإن الحروب الصليبية التي لم تكن في كل الأحيان ممتدة مع امتداد الزمن استمرت حتى عام 1291 للميلاد أو عام 690 للهجرة. ومع ملاحظة هذا التاريخ يتضح أنه كان قريبا من تاريخ سقوط الدولة العباسية على أيدي المغول في عام 1258 للميلاد، أي 656 للهجرة.
وكيف وكان عزيزي الكرام، فإن فلسطين التي احتلها الصليبيون وهي أرض إسلامية تحررت بالكامل من التلوث الصليبي، ومرت القرون وجاء القرن العشرون وفيه أعاد التاريخ البعض من أحداثه الماضيات، حيث امتدت أيادي الاحتلال الصهيوني الغاشم والبغيض إلى أرض المقدسات فلسطين. وبعد وعد بلفور المشؤوم أقيمت دويلة الكيان الصهيوني في أرض فلسطين في عام 1948 ميلادي، الكيان الذي يعد غدة سرطانية في جسم الأمة الإسلامية. إن مدينة القدس وهي مدينة الأديان تتعرض اليوم لهجمة يهودية شرسة، حيث عملية التهويد مستمرة لطمس المعالم الإسلامية في القدس الأبية، ومنها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تركت الحروب الصليبية آثارا عديدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو موضوع جدير بالدراسة والتأمل. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أبدا أن الأوروبيين إنما تأثروا كثيرا بالمسلمين بعد الحروب الصليبية. وفي الواقع فإن حركة النهضة العلمية الثقافية التي شهدتها أوروبا لتكون نهاية القرون الوسطى فيها كانت نتاجا للحضارة والثقافة الإسلامية وتأثيراتها الإيجابية. فتواجد الأوروبيين في بلاد المسلمين لما يقرب من 200 عام فسح المجال لحمل مقتنيات وكنوز من العلم والمعرفة من بلاد الشرق الإسلامي إلى الغرب المسيحي. وفي هذا الخصوص كتب المفكر الغربي بيير روسو، يقول إن المسلمين نقلوا إلى أوروبا أفضل اكتشافاتهم واختراعاتهم. ومن ناحية أخرى، وبعد نقل كلام روسو، لابد من القول إن من الآثار الاقتصادية للحروب الصليبية هو تطور التجارة في منطقة غربي البحر الأبيض المتوسط.
نعم أعزائي الكرام، لقد ازدهرت الحركة التجارية ما بين بلاد المسلمين وأوروبا، لا سيما غير الملاحة البحرية، حيث راحت السفن الإسلامية والمسيحية تمخر عباب البحر لتفرغ حمولتها في موانئ أوروبية مثل مارسيليا وفينيسيا البندقية وغيرها من الموانئ التي شهدت حركة اقتصادية ومالية ثرة. ومن ناحية أخرى، فتحت الحروب الصليبية الباب أمام التطور الاجتماعي المادي لدى الغربيين. لقد تعلم الأوروبيون من المسلمين أساليب الحياة العصرية، ومن بلادهم نقلوا نفائس السجاد والأقمشة الحريرية الموشاة بخيوط الذهب والقطائف. فمثل هذه الأشياء ما كان يعرفها الأوروبيون ولم تكن جزءا من حياتهم المادية.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، ومن الناحية السياسية أدت الحروب الصليبية إلى إضعاف دور الكنيسة التسلطي على المجتمع والدولة في الغرب، إذ من بعدها لم يكن للبابا والكنيسة تلك السطوة التي كانت لهما من قبل. ولا ينبغي أن ننسى أن الصليبيين لما دخلوا بلاد الإسلام قضوا على الكثير من المظاهر العلمية والثقافية فيها، لكن البعض من المسيحيين بعد الحروب الصليبية نحوا منحا آخر في التعامل مع مفردات الحضارة الإسلامية، وهم الذين أعجبوا بها وقاموا بترجمة العديد من مؤلفات علماء المسلمين في مختلف العلوم إلى اللغة اللاتينية التي هي لغة العلوم في أوروبا.
ولو أردنا أن نصل إلى نتيجة الحروب الصليبية لأمكننا القول أعزائي الكرام أن هذه الحروب لم تفلح في تنصير بلاد المسلمين، وإن طال بها الزمن لقد أيقن الأوروبيون أن وجود الإسلام والمسلمين لا يمكن تجاهله ولا يمكن القضاء عليه أيضا. لكن يا ترى ما الذي حدث على الصعيد الثقافي الحضاري؟ نعم، لقد أيقن الغرب قوة الإسلام الفكرية والثقافية وأقدم على ترجمة كتب المسلمين في العلوم والثقافة والاستزادة منها، كما كتبوا تاريخ المسلمين وتعرفوا على القوانين والعادات والتقاليد الإسلامية. وما حركة الاستشراق وظهور المستشرقين من بلدان أوروبا المختلفة إلا خير دليل على طأطأة الغرب رؤوسهم إجلالا لحضارة الإسلام.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب إصغائكم، والسلام خير ختام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إليه المصير صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله الصلاة حي على الصلاة.
يا عالم الأبصار، يا كاشف الأضرار، يا مالك الأقدار، يا رافع أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان، أدعوك يا الله بالصمت والبيان، أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشاني. أدعوك يا الله بالقلب وباللسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. طاب مساءكم بألف خير مستمعين الكرام، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق يأتيكم برنامج قصص من الحياة، من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة 7:47، نشرة خبرية جديدة في 8 مساء. برنامج هوليوود الوجه الآخر يأتيكم في الساعة 8:10، استفتاءات عند الساعة 8:20، يليه من أخلاق السبطين. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 8:49، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. حدث وحوار، يأتيكم هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. استمعوا إلى نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:13، من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:45. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:20 يأتيكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أمسية رائعة، في أمان الله.
قصص من الحياة.
قروي في الصف الأول. كانت عيناه تحدقان بغضب نحو ذاك الرجل القروي، كما تنبئ عن ذلك هيئته وملابسه المتواضعة. لقد أغاظه أن يتخطى هذا القروي صفوف المصلين ليقف في الصف الأول. ما أشد صلافة هذا القروي الجاهل، كيف يتجرأ على الوقوف في الصف الأول؟ ناجى نفسه بهذه الكلمات، فاعترض عليه عقله بالقول، ولكن كانت ثمة فرجة واضحة في الصف الأول وينبغي أن يسدها أحد المصلين، فجزى الله هذا القروي خيرا أن بادر لهذا العمل الصالح من بين من تخلف عنه من سائر المصلين. لم يذعن صاحبنا لمنطق عقله ورد عليه بالقول، ولكن المتعارف أن الصف الأول هو لأهل الفضل والعلم والوجاهة من رواد المسجد، فكيف يتجرأ هذا القروي الجاهل باحتلال مكان فيه؟ وظل يرمق القروي بنظرات فيها الكثير من الامتعاض والسخط عليه لجرأته غير المحمودة. الصلاة وكبر إمام الجماعة لها، وأتبعه المصلون ومعهم ذاك القروي الغريب. انشغل صاحبنا عن استشعار الحضور بين يدي الله جلت قدرته وهو يصلي له، فقد كان يقتدي ببدنه فقط، أما قلبه فقد كان منشغلا بمراقبة هذا القروي الجريء، يلاحقه بنظراته باهتمام ما وجد للنظر إليه سبيله. أعجبه ما شاهده منه فور بدء الصلاة، لقد لاحظ فيه انقطاعا عما حوله وإقبالا على ربه يصلي له بخشوع راسخ، فخفف ما رأى من غلوئه وسخطه عليه لما رأى منه أولا، لكن هذا الارتياح والإعجاب لم يدم طويلا، فسرعان ما تحول إلى سخط عارم وامتعاض أشد من الأول. فما الذي جرى لينقلب حال صاحبنا بهذه السرعة؟ ما أثار الغضب في صاحبنا للمرة الثانية وبدرجة أشد من سابقتها هو ما شاهده من القروي الغريب في الركعة الثانية من الصلاة، وبالتحديد عند قنوتها. عند قنوتها ظهر أن القروي بدل نيته في الصلاة من الجماعة إلى الصلاة فرادى، وأتم صلاته منفرداً، ثم جلس وفتح منديلا كان معه وفيه قطع صغيرة من الخبز وشرع بالأكل، وكان من الطبيعي أن يثير تصرفه الأخير استغراب بل واعتراض المصلين حتى الذين لم يثرهم تصرفه الأول. التفت المصلون حول الرجل القروي، وعلائم الامتعاض والاستغراب تعلو سيماهم، وتدفق عليه منهم سيل الأسئلة الاستنكارية. لماذا فعلت هذا يا رجل؟ سأل أحدهم، وتبعه الثاني مستفهما، لماذا لم تحفظ حرمة المسجد والصف الأول وإمام المسجد؟ وتتابع شريط الأسئلة، والرجل صامت لا يجيب بشيء، وصاحبنا أيضا صامت يرقبه، حتى أثار الضجيج إمام المسجد فسأل ما الخبر؟ فأجابه صاحبنا، عذرا يا سيدي، لقد ابتلينا اليوم بهذا القروي الجاهل، تقدم إلى الصف الأول وصلى خلفك مقتديا بك، ثم غير نيته إلى الفرادى في وسط الصلاة، ثم جلس ليأكل، وها هو يلتزم الصمت تجاه اعتراض المصلين. لا ينبغي لمثله أن يدخل المسجد أصلا. رد إمام المسجد على غضب صاحبنا بعبارات هادئة، قال له: لا تعجل يا ولدي، فلعل له عذرا في كل ما فعل، لأسأله أنا لعله يجيب سؤالي. توجه إمام المسجد نحو القروي وسأله بهدوء: لماذا فعلت ما فعلت يا ولدي؟ أجابه القروي: وعن أي فعل تسأل؟ عن أولها، لماذا عبرت الصفوف إلى الصف الأول ووقفت للصلاة فيه؟ سأل إمام المسجد، فأجابه القروي بثقة: إنما فعلت ذلك لأقيم السنة المحمدية وأمحو بدعة ترسخت في قلوب البعض وجعلتهم يؤمنون بنمط مذموم من التمييز الطبقي، فتوهموا أن الصف الأول حكر على ذوي الوجاهة والفضل، والله أراد صلاة الجماعة موقفا كريما يتجلى فيه خضوع الجميع لله سبحانه وتعالى وهم سواسية. أصبت يا ولدي، فجزاك الله خيرا، ولكن لماذا انفردت في وسط الصلاة عن الجماعة؟ سأل إمام المسجد الرجل القروي، فأجاب بما لم يكن يتوقعه أحد، فقال: هل ترغب في أن أسر لك بالسبب وحدك؟ فأنا راغب في أن لا يسمع به غيرك. لم يستجب إمام المسجد لرغبة القروي، وطلب منه أن يخبر الجميع بالسبب، فأذعن لطلبه وقال: دخلت المسجد للفوز بفيض الجماعة معكم، وفي وسط تلاوتك لسورة الحمد علمت أن قلبك انصرف عن الصلاة، وأخذت تفكر في تقدم سنك واحتياجك إلى حمار ينقلك إلى المسجد، ثم سرح ذهنك إلى السوق واخترت الحمار المناسب، واستمر طائر الخيال يشغلك عن صلاتك بالتفكير في انتخاب مكان للدابة وعلفها، فلم أطق الاستمرار في الاقتداء بك فأتممت صلاتي منفردا. جمع القروي منديله وهو يتحدث بكلماته الأخيرة وغادر المسجد سريعا، وقد غرق إمام المسجد في صمته وهو مطأطئ رأسه، ثم رفع رأسه فلم يرى الرجل فصرخ بمن حوله: إن هذا الرجل من الأولياء، فأتوني به فإني في أمس الحاجة إليه. خرج المصلون ومعهم صاحبنا يبحثون عن الرجل القروي المجهول، فلم يعثروا له على أثر، وعادوا إلى المسجد ليستقبلهم إمامه بالقول: لم تعثروا عليه، أليس كذلك؟ إنه من أولياء الله، وقد جاء لينبهني أن إمام الجماعة أمينهم على صلاتهم، فلا ينبغي أن يغفله عن حضور قلبه فيها شيء. ولكن صاحبنا كان قد تلقى درسا آخر غير هذا لا يقل عنه أهمية. لقد عرف عيانا أن الله أخفى أولياءه بين عباده، فلا ينبغي الاستهانة بأحد من العباد، فقد يكون وليا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو فرج الله.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق الرسول الكريم. انطلاقا من الحديث النبوي الشريف، نتحدث في محاور المحور الأول في بيان الأفضلية. ورد في بعض الأحاديث الشريفة الفرج في انتظار الفرج. كيف يعني الفرج في انتظار الفرج؟ هذا الحديث يلتقي مع الكلمة المشهورة بين علماء العرفان: اللذة في ترك اللذة. كيف يعني اللذة في ترك اللذة؟ عندما يقترب الإنسان من المعصية والعياذ بالله، عندما تشرف نفس الإنسان على المعصية أو على الرذيلة أو على إشباع الشهوة وتستحكم عليه، اللذة المادية اللذة الحسية، فهنا إذا استطاع هذا الإنسان وهو في إطار الإشراف على المعصية وهو في إطار الوقوع في الرذيلة، إذا استطاع هذا الإنسان أن يكون مثالا لقوله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا استطاع أن ينهى النفس ويقف حاجزا أمامها مع أنها مشرفة على المعصية، إلا أنه يقف حاجزا ورادعا لها، إذا استطاع ذلك فإن اعتصار الألم في قلبه وشدة الحزن في نفسه وهو مقبل على المعصية ألم لكنه لذة. هذا الألم لذة، والسر في كونه لذة أن هذا الألم يفتح قلبك على الدعاء، يفتح قلبك على النافلة، يفتح قلبك على العبادة. الإنسان الذي يتألم لأنه انزجر عن المعصية بشكل أوتوماتيكي ينفتح على أبواب الطاعة، ينفتح على الدعاء، ينفتح على النافلة، ينفتح على قراءة القرآن، ويدرك حينئذ أن اللذة في ترك اللذة. لذة شراح الصدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. انشراح الصدر، ألم نشرح لك صدرك. انشراح الصدر بمعنى إقباله على لذة الدعاء والإيمان والصلاة، فإن هذا الإقبال لذة نتيجة ترك اللذة، لذة روحية نتيجة ترك اللذة الحسية والمادية. وبهذا المعنى اللذة في ترك اللذة يتضح معنى الفرج في انتظار الفرج. هذا الإنسان المؤمن الذي يعتلج ألما وهو ينتظر قائده ورائده مهدي آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يرى الآلام، المستضعفون، المظلومون في شتى بقاع الدول الإسلامية، يراهم يتضورون ألما ويراهم يعيشون تحت أمواج من ظلمات الظلم والجور، فيعتصر قلب المؤمن ألما وينادي من صميم نفسه وأعماق قلبه: سيدي متى الفرج؟ متى تنتصر لهؤلاء المظلومين والمضطهدين والمحرومين؟ إن في هذا الاعتصار من الألم وفي هذه الشدة من الحزن التي يصحبها إيمان وعمل صالح ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن في هذا الانتظار فرجا لك. والفرج الذي تحصل عليه بذلك أن تكون من الأشخاص الذين تنعكس عليهم رحمة المهدي المنتظر. إن المهدي لا يفرط في أحبته، إن المهدي لا يغفل عن أحبته وأعزائه، إن المهدي لا ينسى من يقبلون عليه. إذا كنت فعلا من المنتظرين له إيمانا وعملا وتواصيا، إذا كنت فعلا من المنشغلين به، تتصدق عنه، تصلي عنه، تأمر بمعروف، تنهى عن المنكر، تدافع عن عقيدته، تدافع عن مذهبه، أنت مشغول به ليلا ونهارا، إذا كنت فعلا من المقبلين عليه فهو من المقبلين عليك، فأنت ممن تشملك رحمته وتشملك دعواته ويشملك مدده. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. والقرآن الكريم يخاطب جده المصطفى صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة المصطفى في زماننا في رحمة الإمام المنتظر، فإن رحمة الإمام بنا هي رحمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنسان المنتظر هو إنسان يعيش لذة لا يعيشها غيره. الإنسان المنتظر هو الإنسان الذي يشعر برحمة ومدد وعطاء من قبل المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بما لا يشعر به غيره أبدا. ففي انتظار الفرج الفرج. وعندما تقوم الأمة بمسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن في هذا القيام بالمسؤولية فرجا للأمة من الشرور والآفات والرذائل والأمراض الخلقية والروحية. ففي انتظار الأمة له فرج لها أيضا، فرج لها من الآثام والمساوئ. إذن في انتظار الفرج فرج أيضا. اللهم اجعلنا من المنتظرين، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا بأن تبعدنا عن المعاصي والذنوب، اللهم فرج عنا بأن تجعلنا من المقبلين على طاعتك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين، إخواننا المرضى، اللهم اكشف غمهم، اللهم ادفع همهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم وأعزهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وأيد شريعة سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد ببركاته، اشف مرضانا، من عليهم بالشفاء والعافية يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم خذلهم وأبعدهم عن أذى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ببركته قربنا إليك يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
حسرات يا دموع إلهابي في ضلوعي، فإلى الله رجوعي،
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني من ضياعي أفعل، وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا، والجبين تسأل هل تراه ساو فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه للجنان أم لنار ينقل. يا
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات، والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المنطقة مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي أيضا، وأوضح السيد الخامنئي لدى استقبال اليوم حشدا غفيرا من المعلمين من أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري، أن بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا. وأشار سماحته إلى أن ترامب كذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة من